حياكم الله أيها الكرام في هذه الليلة الطيبة المباركة. موعدنا هذه الليلة محاضرة بعنوان المحبة بالله، ويلقيها علينا شيخنا الدكتور عبد الله الشريكة، فليتفضل مأجور مشكور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذا اللقاء الذي نسأل الله جل في علاه أن يعمه بالبركة، وأشهده سبحانه على محبة جميع الحاضرين فيه، وأسأله تبارك وتعالى أن يحشرني وإياهم في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقيل لنا العثرات ويغفر سبحانه الزلات، وأن يستر ذنوبنا في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا لا في دنيا ولا في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزى الله الإخوة الكرام على حسن ظنهم بأخيهم خير الجزاء، وجزاهم الله عز وجل خيرا على حسن اختيار الموضوع، المحبة في الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ضعفت في الأمة كثير من مظاهر التمسك بالدين، وضعفت في الأمة مظاهر التمسك بأصول الإيمان وأصول الدين بشكل ملفت للنظر، والله المستعان. والإيمان الباطن له ما يدل عليه من أعمال الظاهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فكل ما تراه من أفعال الإنسان وما تسمعه من أقواله دلائل على ما في قلبه من إيمان أو نفاق، دلائل على ما في قلبه من قوة إيمانه أو من ضعفه. ولذلك من الخطأ أن تدرس العقيدة وكأنها مسائل جدلية فقط، ليس لها تأثير في زيادة إيمان العبد وزيادة يقينه، وليس لها تأثير في سلوكه وتعامله، مع أن أهمية العقيدة تكمن في أمور عدة، منها أنها سبب لزيادة الخوف والخشية من الله، لأن من كان بالله أعرف كان له أتقى وأخوف. والأعمال الظاهرة دليل على صحة الاعتقاد أو فساده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. انظروا يا إخواني إلى ارتباط بين مكارم الأخلاق الأعمال الظاهرة وبين العقيدة والإيمان. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاق. ومن مظاهر قوة الإيمان أو ضعفه قوة الولاء والبراء أو ضعف الولاء والبراء. الولاء محبة أهل الإيمان ومناصرة أهل الإيمان، والبراء بغض أهل الكفران والطغيان وعدم مناصرتهم في باطلهم، بل أن يكبت باطلهم. هذا يا إخواني من دلائل إيمان العبد. نحن اليوم كسلفيين نعيش في أزمة نوعا ما، أو أقول أكثرنا يعيش في أزمة، وهي أزمة ضعف الولاء والبراء. تجد من أهل السنة من يدافع عن رجل يحارب الله ورسوله، أو أنه لا يرضى أن ينتقد هذا الرجل ويرد عليه، لما؟ لأنه من نفس القبيلة، أو لأن بينه وبينه علاقة مصلحية، أو علاقة مودة أو غير ذلك. وهذا يا إخواني لا شك أنه مخل بإيمان العبد. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هذا الولاء والبراء من أعظم دلائل صحة الاعتقاد. ومن الولاء المحبة في الله. المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يا إخواني يجد أن هذا الأمر وأن هذه المحبة شأنها عند الله عظيم، وفضلها عند الله سبحانه كبير جدا. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان في قلبه. حلاوة الإيمان يجدها الإنسان إذا توفرت فيه هذه الثلاث: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يخاف من الانتكاسة ويخاف من الردة ويخاف من الرجوع عن الإيمان كما يخاف ويكره من أن يلقى في النار. لاحظوا معي هذا اللفظ النبوي الذي نطق به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم حين قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. يقول العلماء: أي أنه يحبه لطاعته ولقربه من الله ولتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحبه بسبب العلاقة الحميمة بينه وبينه، لا يحبه لقربه في النسب، لا يحبه للعلاقات أو المصالح المشتركة، وإنما يحبه لله مهما اختلف جنسه أو لونه أو وضعه من حيث الشرف من عدمه أو الغنى أو الفقر، لا يفرق عنده في ذلك شيء، وإنما يحبه في الله ولله، كما قال يحيى بن معاذ رحمه الله. اسمعوا يا أخواني إلى هذا الضابط الخطير في المحبة في الله. يقول رحمه الله: ضابطها، ضابط المحبة في الله، قال: ألا تزيد بالبر ولا تنقص بالإساءة. يعني إذا كنت تحب رجلا في الله سبحانه وتعالى إنما تحبه لطاعته ولإقباله على ربه ولنصرته لدينه.
طب شغلة،
وهذا عند يحيى بن معاذ رحمه الله لا يزيد ولا ينقص هذا الحب بسبب الإحسان. يعني لو أنه قدم لك أمورا، لو أنه أحسن إليك، خصك في السلام أو كذا، إذا كنت تحبه في الله المحبة ما تزيد ولا تنقص بالإساءة. لو لا قدر الله أن هذا الشخص أساء إليك، إذا كنت تحبه فعلا محبة لله فإن محبته في قلبك لا تنقص بسبب هذه الإساءة التي لا يسلم منها أحد. المحبة في الله يا إخوان سبب عظيم من أسباب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، حتى تحابوا، إلى أن قال: أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. المحبة في الله يا إخوان سبب عظيم من أسباب كون العبد يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والمحبة في الله تبارك وتعالى لها مقتضيات، لأنها من حقوق الأخوة في الله، لها توابع
لها أعمال، ومن أعظم هذه الأعمال ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه، في رواية خارج الصحيح من الخير، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، كل خير يحبه لنفسه فإنه يحبه لأخيه المؤمن. والذي يجد ضعفا في نفسه في هذا الأمر، وهو أنه قد يحب أمورا لنفسه لا يحبها لإخوانه، فإنه في الحقيقة قد نقصت درجة إيمانه عن كمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني يا إخوان يأثم، يكون قد وقع في معصية قلبية من حيث لا يشعر. زيادة الإيمان في القلب وعمارة الإيمان في القلب ورعاية هذا الإيمان في القلب ليست بالأمر السهل يا أخوان، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذه درجة عالية، وهي أن الإنسان يحب لإخوانه المؤمنين ما يحبه لنفسه، فإن لم يكن كذلك فقد نقص إيمانه. لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن الشريعة لا تنفي الإيمان إلا بسبب فعل محرم، بسبب فعل محرم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: أين المتحابين بجلالي، أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظل. يوم القيامة يا إخواني، والله اللي تأمل نصوصه يجد أنه يوم عظيم، وأنه يوم خطير، يوم يفر فيه المرء من أخيه ومن أمه وأبيه. هل يعقل هذا الأمر يا إخوان؟ تأمل معي أن الإنسان يفر من أمه ويفر من أخيه ويفر من صاحبته وبنيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم عظيم، في هذا اليوم الذي يتصبب العرق وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل، في هذا اليوم الذي كل يقول نفسي نفسي، حتى أكثر الأنبياء عليهم السلام، في هذا اليوم المتحابون بجلال الله يظلهم الله في ظل، يوم لا ظل إلا ظل. نسأل الله أن نكون وإياكم. ولذلك يا إخواني، على أهل الإيمان أن يراعوا هذا الأمر، وأن يجتهدوا في تمحيص القلوب في المحبة في الله سبحانه وتعالى. لا يحب أحدا إلا لله تبارك وتعالى، لا يحب الإنسان إلا في الله، ويراعي حقوق إخوانه المؤمنين التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من معاونتهم في الخير، ومن إحسان الظن بهم، ومن إقالة عثراتهم، ومن محبة الخير لهم، ومن الحذر من كل ما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، عبارة لا يوجد أجمع منها. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. والله يا إخوان، تقرأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم. هذا من أعظم الأعمال، أن تدخل على أخيك السرور. أين الإخوة الذين يتساهلون في غيبة إخوانهم من هذا الحديث؟ هل رعى هذا الحق الأخوي الإيماني؟ الجواب لا شك أن الشيطان سول له هذا العمل السيء. أين الذي يسيء الظنون بإخوانه؟ أين الذي يفرح بزلات إخوانه؟ أين الذي يحرص على الشقاق مع إخوانه؟ أين الذي يفرح بأن أخاه فلان فضح في كذا أو كذا والعياذ بالله؟ أين الذي يسعى للكيد بإخوانه؟ أين الذي يحسد إخوانه على النعم من هذه الأحاديث وهذه الحقوق التي تجب مراعاتها؟ أحب العمل إلى الله سرور تدخله على أخيك المسلم. المحبة في الله يا إخواني شأنها عظيم وعظيم جدا، كما تقدم لكم من كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والواجب علينا أن نرعى هذا الحق وأن نعالج القلوب إذا كانت متلوثة بشيء من التقصير في هذا الجانب، نراعي حقوق الناس. يا إخواني الإسلام والإيمان ليس مجرد عبادات بين العبد وربه، لا، وإنما أن يطوع علاقاته مع الناس وفق الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول أهل العلم إن هذا الحديث ذكر ثلاث علاقات مهمة جدا. الأولى علاقة العبد بالله سبحانه وتعالى، وذلك في قوله اتق الله حيثما كنت، علاقة تقوم على التقوى. حيثما كان الإنسان يتقي الله في سره، في علانيته، في ظاهره، في باطنه، في الشدة، في الرخاء، في الغنى، في الفقر، كل هذه الأحوال يتقي الله عليه ورحمة الله. والعلاقة الثانية علاقة العبد بنفسه، علاقته بنفسه، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لا بد للإنسان أن يعرف حقيقة نفسه التي بين جنبي، وأنه لن يسلم من التقصير ولن يسلم من الخطأ. إذا عرف في نفسه هذا فليتذكر أن إخوانه مثله، لن يسلموا من الخطأ ولا من التقصير ولا من الزلل. كيف هذا يا إخواني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. حتى أهل التقوى، حتى أهل الإيمان تقع منهم الذنوب الكبائر والصغائر. الله تعالى حين ذكر صفات المتقين فقال عز من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى صفات المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا زالت صفات المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. من هؤلاء المجرمون؟ لا، هؤلاء المتقون. يذكر الله من صفاتهم أنهم إذا فعلوا فاحشة كبيرة من كبائر الذنوب أو ظلموا أنفسهم صغيرة من صغائر الذنوب ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه. ولذلك في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ما قال صلى الله عليه وسلم: لا تسيء، لا تخطئ، لا، لأن الإنسان يقع. وليس معنى هذا أن يتساهل في الذنوب ويتجرع على ارتكابها، لا طبعا، يجاهد نفسه على الابتعاد والاجتناب، لكنه إن وقع عمل بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأعظم حسنة يتبعها الإنسان سيئته التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه السيئة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن إتباع الذنوب بقول لا إله إلا الله مكفر لها، جاء في حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، هذه العلاقة الثالثة، وهي علاقة الإنسان بغيره من بني الإنسان، بالبشر جميعا يتعامل معهم وفق هذا الضابط المهم في أصله، وخالق الناس بخلق حسن، وأولى من يخالقهم الإنسان بالأخلاق الحسنة أولاهم أهل الإيمان، أولاهم إخوانه المؤمنون، وعلى رأسهم الوالدان، الزوجة، الأولاد، الإخوة والأرحام، هؤلاء مقدمون على غيرهم في هذه المخالقة الحسنة. خلاصة الكلام أيها الإخوة والكرام أن المحبة في الله شأنها عظيم، لا نغفل عنها يا إخوة، لا نجعل تويتر وتتبع الأخبار السياسية وتتبع غيرها من أخبار الدنيا سببا لحجب القلب عن الله، لا نجعل هذه الأمور نكات سوداء تكثر في القلب حتى تلوثه، بل حتى كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يصبح أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. كلنا يغفل، كلنا يركن إلى الدنيا، كلنا يعصي، لكننا بحاجة للعمل بقوله تعالى إن الذكرى تنفع المؤمنين، بحاجة إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، بحاجة للعمل بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، بحاجة إلى أن نحيي العمل بقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، بحاجة لنعمل بقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نسأل الله أن نكون وإياكم المتحابين بجلاله، ونسأله جل في علاه أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. جزاكم الله خيرا يا إخواني على حسن الاستماع، واسمحوا لي على الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير دكتور عبد الله شريكة على هذه الكلمة الطيبة. نذكر الإخوان برنامجنا الدعوي كل جمعة هناك محفظ للقرآن الكريم من صلاة العصر حتى بعد صلاة العشاء، وبعد صلاة العشاء هناك كلمة لمشايخنا وطلبة العلم كل جمعة إن شاء الله في هذه الاستراحة. وجزاكم الله خير يا أخي.